الصف التاسع الأساسي، كتاب التاريخ، الوحدة التعليمية الثانية بعنوان تغييرات سياسية، تقدمت مبادرة ضوء بصوت ريناس إبراهيم. الدرس الثاني بعنوان الوطن العربي بين المؤامرات والاحتلال. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 57 حتى 66. مر الوطن العربي بمرحلة حرجة في تاريخه الحديث، تمثلت بوقوعه تحت الاحتلال الأوروبي الذي عمل على نهب ثرواته واستغلال خيراته. الوطن العربي بداية القرن العشرين. اتبعت كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا إجراءات مختلفة لفرض سيطرتها على أراضي الوطن العربي وفق مراحل. الخريطة رقم 5 تبين مناطق الاحتلال الغربي للوطن العربي في العصر الحديث. منطقة الاحتلال الفرنسي تشمل موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وسوريا ولبنان. منطقة الاحتلال الإسباني تشمل أجزاء من موريتانيا وأجزاء من المغرب. منطقة الاحتلال الإيطالي تشمل ليبيا وأجزاء من الصومال وجيبوتي. منطقة الاحتلال البريطاني تشمل السودان ومصر واليمن والإمارات والعراق والأردن والكويت وفلسطين. فقرة أبني أفكاري. 1- ما أهمية المناطق التي احتلتها بريطانيا؟ كثرة خيراتها وموقعها الهام على طريق الهند. 2- ما أهمية المناطق التي احتلتها فرنسا؟ كثرة خيراتها وموقعها الهام على طريق الهند. 3- رتب على الخط الزمني الآتي الدول العربية وفق تاريخ احتلالها الأوروبي من الأقدم إلى الأحدث. الجزائر عام 1881، تونس 1882، مصر 1885، الصومال 1898، السودان 1911، المغرب 1912، موريتانيا وليبيا 1914، العراق 1918، سوريا 1920، فلسطين 1924، اليمن 1939. هموم واحدة ومصير مشترك. حضر مؤتمر الصلح في باريس عام 1919 مجموعة من الوفود العربية لكي تعرض قضيتها أمام المحافل الدولية، حيث ساد جو من المنافسة بين الدول الغربية لاقتسام أملاك ألمانيا والدولة العثمانية الخاسرتين في الحرب العالمية الأولى، التي كانت منذ 1914 حتى 1918. وفي كواليس المؤتمر التقى الأمير فيصل سعد زغلول الذي كان في باريس يعرض القضية المصرية، واشتكى له من بريطانيا وتخليها عن وعودها، فكتب سعد قائلا: كانت شكوى فيصل أمر من شكوايا من الإنجليز، فقد خدعوه وكان هدفهم احتلال كل المنطقة العربية بالاقتسام مع فرنسا. وافق المؤتمر على نظام الانتداب، أي اختيار إحدى الدول الحليفة بريطانيا وفرنسا لتتولى السيطرة على البلاد العربية، بحجة أن أهلها غير قادرين على إدارة أنفسهم بأنفسهم. فقرت أبني أفكاري. 1- هل كانت كثرة الوفود العربية عامل إيجابي أم سلبي في هذا المؤتمر ولماذا؟ سلبي، لأنها أظهرت تفرق العرب وعدم توحد كلمتهم. 2- ماذا نستنتج من ابتداع الحلفاء نظام الانتداب في مؤتمر الصلح؟ غدر المستعمر واستخدامه الحيل للسيطرة على البلاد العربية. 3- ما المشكلة المشتركة بين الوفدين العربيين؟ خداع الإنجليز لهم. 4- هل كان هناك أي أمل ليحقق العرب أهدافهم في مؤتمر باريس عام 1919؟ وما الدليل؟ توحيد الموقف العربي، لأن الوحدة قوة. 5- تعتمد الدول الغربية على تخطيط مسبق لتحقيق أهدافها، كيف تجلى ذلك في مؤتمر باريس؟ من خلال الموافقة على نظام الانتداب. تقسيمات سان ريمو عام 1920 ميلادي. اجتمع المجلس الأعلى للحلفاء في مدينة سان ريمو الإيطالية في نيسان عام 1920، حيث تمت دراسة شروط الصلح مع تركيا، بالإضافة إلى وضع ترتيبات الانتداب في المناطق العربية ورسم مستقبلها المبني على التجزئة. تبين الخريطة رقم 6 تقسيمات مؤتمر سان ريمو عام 1920 لبلاد الشام والعراق. فقرة أبني أفكاري. 1- ماذا تستنتج من خريطة سان ريمو عام 1920؟ تفاهم الدول الأوروبية على تقاسم المنطقة العربية. 2- ما التعديلات التي طرأت على مضمون اتفاقية سايكس بيكو في اجتماع سان ريمو عام 1920؟ إلغاء المنطقتين العربيتين ألف وباء وتخلي فرنسا عن البصرة لبريطانيا. 3- أعد صياغة معلومات الخريطة لتصبح نصاً يتضمن قرارات مؤتمر سان ريمو، مراعياً استخدام المصطلحات الآتية: تجزئة، اقتسام أراضي وخيرات، تطبيق وعد بلفور، المشروع الصهيوني. اتفقت فرنسا وبريطانيا على اقتسام خيرات الوطن العربي وتجزئة أراضيه على الشكل التالي: انتداب فرنسا على سوريا ولبنان، انتداب بريطانيا على العراق وشرقي الأردن، مع تطبيق وعد بلفور لضمان نجاح المشروع الصهيوني. الخطوة الأولى نحو حياة ديمقراطية. بعد إدراك الشعب العربي السوري الهدف الحقيقي من المؤامرات الدولية، عقد مؤتمر وطني سمي المؤتمر السوري العام عام 1919، من خلال إجراء انتخابات شرعية تجمع ممثلين عن المناطق السورية. كان المؤتمر بمثابة برلمان، رفض كافة القرارات والخطط والمؤامرات الغربية، مؤكداً على الاستقلال التام لسوريا الطبيعية ووحدة أراضيها، وعدم قبول الانتداب الفرنسي ووعد بلفور، كما دعا إلى استقلال العراق دون أن تكون هناك حواجز اقتصادية بينه وبين سوريا. الشكل رقم 6، بلدية العاصمة، المكان الذي أعلن فيه المؤتمر السوري. فقرة أبني أفكاري. 1- ما الخطوة التي قام بها الشعب العربي السوري رداً على المؤتمرات الأجنبية؟ عقد مؤتمر وطني سمي المؤتمر السوري العام عام 1919. 2- ما النقاط التي أكد عليها المؤتمر السوري العام؟ إجراء انتخابات شرعية تجمع ممثلين عن المناطق السورية، رفض كافة القرارات والخطط والمؤامرات الغربية، مؤكداً على الاستقلال التام لسوريا الطبيعية ووحدة أراضيها، وعدم قبول الانتداب الفرنسي ووعد بلفور، كما دعا إلى استقلال العراق دون أن تكون هناك حواجز اقتصادية بينه وبين سوريا. 3. كيف عبر المؤتمر عن الديمقراطية؟ كان المؤتمر بمثابة برلمان. 4. ما دلالة عقد المؤتمر السوري العام؟ الوعي لدى الشعب. معركة ميسلون عام 1920، تنفيذاً لاتفاق سان ريمو، وجه الجنرال غورو إنذاراً للحكومة العربية في دمشق تضمن قبول الانتداب الفرنسي والتوقف عن دعم الثوار والتصرف بسكة رياق حلب الحديدية وإلغاء التجنيد الإجباري في سوريا وقبول العملة الورقية التي أصدرتها فرنسا. وعلى الرغم من قبول الحكومة هذه الشروط، إلا أن وزير الحربية يوسف العظمة أكمل الاستعدادات الحربية اللازمة لمواجهة القوات الفرنسية، فجهز قوات الجيش وانضم إليه المتطوعون، وتم حفر الخنادق ونصبت المتاريس والأسلاك الشائكة، في حين استقدمت فرنسا أعدادا كبيرة من الجنود، وألقى طيرانها المنشورات في دمشق وحلب وحماة تدعو السكان إلى قبول الانتداب. في صبيحة السبت 24 تموز 1920 بدأت المعركة في ميسلون، وقد تمكنت قوات الجيش العربي السوري من الصمود طوال يوم المعركة، لكن أسلحة القوات الفرنسية وتعدادها مكنها من التقدم، فسقط العديد من الشهداء في مقدمتهم وزير الحربية يوسف العظمة، وأصبحت دمشق بيد الجيش الفرنسي لتبدأ مرحلة جديدة في سوريا هي مرحلة الاحتلال الفرنسي. الشكل 7، لوحة تمثل جانب من معركة ميسلون، يبدو في المقدمة وزير الحربية يوسف العظمة. فقرة أبني أفكاري. 1. ما أعمال الجنرال غورو لتنفيذ اتفاق سان ريمو؟ وجه الجنرال غورو إنذارا للحكومة العربية في دمشق تضمن قبول الانتداب الفرنسي، التوقف عن دعم الثوار، التصرف بسكة رياق حلب الحديدية، إلغاء التجنيد الإجباري في سوريا، قبول العملة الورقية التي أصدرتها فرنسا. 2. كيف أثر احتلال فرنسا المناطق الداخلية على ثورات المنطقة الغربية؟ انضمام الثوار لثورات الساحل. 3. ما أهمية معركة ميسلون؟ مثلت نقطة بداية للصراع مع المستعمر الفرنسي. 4. كيف استعد الوطنيون لمعركة ميسلون عام 1920؟ جهز يوسف العظمة قوات الجيش وانضم إليه المتطوعون، وتم حفر الخنادق ونصبت المتاريس والأسلاك الشائكة. 5. ما نتائج معركة ميسلون؟ بسبب أسلحة القوات الفرنسية وتعدادها مكنها من التقدم، فسقط العديد من الشهداء في مقدمتهم وزير الحربية يوسف العظمة، وأصبحت دمشق بيد الجيش الفرنسي لتبدأ مرحلة جديدة في سوريا هي مرحلة الاحتلال الفرنسي. النقيب نازك العابد. تميزت نازك العابد بنشاطها ونضالها ضد الاحتلال الفرنسي في سوريا ولبنان. كان لديها معرفة باللغات الأجنبية واهتمام بعلم التمريض والإسعاف. أسست مدرسة بنات الشهداء، وأثناء معركة ميسلون كانت ضمن الفرقة العسكرية
فأنشأت مستشفى ميدانياً لعلاج الجرحى.
حازت على وسام رئيس فخري برتبة نقيب نظراً لخدماتها الاجتماعية والإنسانية. وعندما اندلعت الثورة السورية الكبرى عام 1925، كانت نازك أحد ثوارها. ساعدت ثوار الغوطة كونها خبيرة في جغرافية المنطقة، ثم شاركت في المؤتمر النسائي العربي في القاهرة عام 1938 لدعم القضية الفلسطينية. الشكل 8، نازك العابد من مواليد 1887 حتى 1959. فقرة أبني أفكاري. 1، بماذا تميزت نازك العابد؟ تميزت نازك العابد بنشاطها ونضالها ضد الاحتلال الفرنسي في سوريا ولبنان. كان لديها معرفة باللغات الأجنبية واهتمام بعلم التمريض والإسعاف. 2، صنف أعمال نازك العابد وفق الجدول الآتي: ما بين سياسية واجتماعية. سياسية: كانت نازك أحد ثوار الثورة السورية الكبرى. ساعدت ثوار الغوطة كونها خبيرة في جغرافية المنطقة، ثم شاركت في المؤتمر النسائي العربي في القاهرة عام 1938 لدعم القضية الفلسطينية. اجتماعية: أسست مدرسة بنات الشهداء، وأثناء معركة ميسلون كانت ضمن الفرقة العسكرية، فأنشأت مستشفى ميدانيا لعلاج الجرحى. 3، كيف تقيم حصولها على وسام رئيس فخري برتبة نقيب؟ تقدير لجهود المرأة السورية في المشاركة في الحياة العامة السياسية والعسكرية والاجتماعية. فرض التجزئة: عمدت فرنسا بعد الاحتلال إلى إنهاء الحكومة العربية في دمشق، وأقامت مكانها إدارة فرنسية مع الاعتماد على موظفين فرنسيين من أصحاب الخبرة الذين كانوا سابقا في إدارة الجزائر المحتلة. وطبقت سياسة التجزئة فرق تسد، وأتمت اتفاقها مع تركيا عام 1921 بأن تنازلت لها عن منطقة كيليكيا، كما فرضت ثقافتها بجعل اللغة الفرنسية لغة رسمية كالعربية، ودرست جغرافيتها وتاريخها، وأجبرت طلاب المدارس على تحية علمها وإنشاد نشيدها الوطني، في حين أقام الإنجليز حدوداً مع مناطق الاحتلال الفرنسي في فلسطين بهدف إضعاف الروابط مع سوريا. الخريطة رقم 7، تقسيمات الاحتلال الفرنسي لسوريا: دولة حلب، دولة جبال اللاذقية، دولة لبنان الكبير، دولة دمشق، دولة جبل العرب. أبني أفكاري: 1، حدد تقسيمات المناطق في سوريا كما فرضها الاحتلال الفرنسي: دولة حلب، دولة اللاذقية، دولة دمشق، دولة جبل العرب. 2، ما الدولة العربية التي تم تشكيلها نتيجة تطبيق سياسة الاحتلال الفرنسي فرق تسد على سوريا؟ دولة لبنان الكبير. 3، صنف إجراءات فرنسا في سوريا من الناحية الاقتصادية، السياسية، الثقافية. الاقتصادية: عمدت فرنسا فصل الساحل عن الداخل لخنقه اقتصاديا، جعل البلاد سوق لتصريف منتجاتها. السياسية: عمدت فرنسا إلى إنهاء الحكومة العربية في دمشق، أقامت إدارة فرنسية مع الاعتماد على موظفين فرنسيين من أصحاب الخبرة الذين كانوا سابقا في إدارة الجزائر المحتلة. طبقت سياسة التجزئة فرق تسد، وأتمت اتفاقها مع تركيا عام 1921
بأن تنازلت لها عن منطقة كيليكيا الثقافية. فرضت ثقافتها بجعل اللغة الفرنسية لغة رسمية كالعربية، ودرست جغرافيتها وتاريخها، وأجبرت طلاب المدارس على تحية علمها وإنشاد نشيدها الوطني. 4. ما هدف فرنسا من فرض الثقافة الفرنسية؟ بهدف فرض ثقافة المحتل وطمس الثقافة العربية. 5. فسر فصل فرنسا المناطق الساحلية عن الداخل، لعزل الداخل عن العالم الخارجي واحتكار التجارة على شواطئ المتوسط. ذروة المقاومة السورية. أدت سياسة الاحتلال الفرنسي إلى قيام العديد من الثورات، كان أبرزها الثورة السورية الكبرى من 1925 حتى 1927، التي انطلقت من جبل العرب بقيادة سلطان باشا الأطرش، الذي أذاع بيانا يدعو فيه الشعب العربي السوري إلى الثورة على الاحتلال الفرنسي، فسارع السوريون لتلبية النداء. معارك مشرفة. خاض السوريون سلسلة معارك في الثورة السورية الكبرى، الكفر والمزرعة والمسيفرة في السويداء، والزور الأولى والزور الثانية في ريف دمشق. وقد بدأت معركة الكفر عام 1925 بعد مهاجمة الثوار مركز صلخد، فقرر الاحتلال الفرنسي إعادة هيبته في جبل العرب بإلقاء القبض على سلطان باشا الأطرش ومن معه، فوجه لهذا الغرض حملة عسكرية إلى قرية صلخد، لكن سلطان الأطرش كان يتتبع الحملة الفرنسية منذ انطلاقها من السويداء حتى اتخذوا معسكرا لهم في موقع الكفر، فقسم قواته وفق طبيعة الأرض وحجم القوة المعادية وكيفية تمركزها إلى 3 مفارز: مشاة، رجالة، ومفرزتي فرسان، خيالة. فجاء هجوم الثوار على الحملة الفرنسية محكما وعنيفا بشكل لم يتمكن الفرنسيون من تنظيم أنفسهم في المعركة كما يجب، ونفدت ذخيرتهم خلال ساعة من القتال العنيف. الشكل 9 رسم تمثيلي لمعركة الكفر ضد الاحتلال الفرنسي عام 1925. مفرزة المشاة مهمتها التحرك بحذر والتقرب ما أمكن من الناحية الجنوبية الغربية للمعسكر. مفرزتا الخيالة مهمتهما التقدم من الشرق على جبهة واسعة بغية مهاجمة المخيم بالتتابع. منطقة وعرة يسهل الاحتماء بها للقضاء على الجنود الذين سيحاولون اتخاذ أماكن مناسبة لهم للقتال فيها. جهة الشمال الشرقي والجنوب الشرقي، وهي مناطق مفتوحة نسبيا وتسهل حركة الخيال فيها. عوامل النصر. توافرت في معركة الكفر عوامل النجاح من التحضير الجيد ومعرفة أرض المعركة مسبقا بصورة دقيقة، والمهارة في استخدامها من حيث التضاريس والسواتر، السرعة والفعالية في التنفيذ، بسالة المنفذين في أدائهم لمهامهم. الشكل رقم 10 سلطان باشا الأطرش قائد الثورة السورية الكبرى منذ 1925 حتى 1927 ضد الاحتلال الفرنسي. أبني أفكاري. 1. أين تجد دقة التخطيط للمعركة؟ في تتبع سلطان الأطرش الحملة الفرنسية منذ انطلاقها من السويداء حتى اتخذوا معسكرا لهم في موقع الكفر. 2. كيف يظهر لك المخطط براعة مفرزة الخيالة؟ من خلال التتبع في مهاجمة المخيم. 3. على ما يدل تقسيم سلطان باشا الأطرش لقواته وفق طبيعة الأرض؟ يدل على معرفته المسبقة بطبيعة الأرض. 4. برأيك أي العوامل تعده العامل الحاسم في نصر معركة الكفر ولماذا؟ في تنفيذ الثوار المهام بشجاعة وبسالة. 5. ما أثر السرعة والفعالية في نصر معركة الكفر؟ لها دور كبير في تحقيق عنصر المفاجأة للعدو. دمشق تقاوم. امتدت الثورة السورية الكبرى إلى دمشق، فأعلنها في الغوطة حسن الخراط ومحمد الأشمر، بينما أعلنها في حماة فوز القاوقجي، وفي دير الزور عائلة عياش الحاج، وفي بادية تدمر رمضان شلاش، وفي جبل لبنان زيد الأطرش. وحقق الثوار انتصارات داخل مدينة دمشق، رد عليها المندوب الفرنسي بقصف المدينة، ولم توفر آلة الحرب الفرنسية من مدفعية وطائرات بشرا ولا حجرا ولا شجرا، حتى تحولت المدينة إلى كومة حطب، كما وصفتها الصحفية الفرنسية أليس بولو التي كانت موجودة في دمشق أثناء قصفها قائلة: تظهر دمشق من قمم هذه الجبال وكأنها كومة حطب مشتعلة، الخراب يعم كل أرجاء المدينة. الشكل رقم 11. استمر القصف من يوم الأحد 18 تشرين الأول 1925 حتى مساء الثلاثاء 20 تشرين الأول 1925، خاصة على حي سيدي عمود الذي أصبح أثرا بعد عين، فدمر بالكامل ولم يبقى منه سوى البيمارستان النوري. صدى الثورة. أهم نتائج الثورات السورية ضد الاحتلال الفرنسي: ازدياد ترابط أبناء مختلف المناطق السورية، وإجبار الاحتلال الفرنسي على القيام بإصلاحات إدارية، وإعادة توحيد سوريا، والمفاوضة مع الوطنيين، وإجراء انتخابات وطنية لإنشاء جمعية تأسيسية ووضع دستور للبلاد. أبني أفكاري. 1. ما هدف الاحتلال الفرنسي من قصف مدينة دمشق؟ ردا على تحقيق الثوار انتصارات داخل مدينة دمشق. 2. فسر امتداد الثورة إلى كل المدن السورية. ترابط أبناء الشعب السوري. 3. ما ردة فعل الاحتلال الفرنسي مدعي الحرية وحقوق الإنسان على دمشق؟ قصف دمشق بالمدفعية والطائرات. 4. بما تفسر إجراء فرنسا مفاوضات مع الوطنيين؟ أن الخيار الأفضل للحصول على تنازلات من العدو المقاومة. 5. ما أهمية شمولية الثورة السورية الكبرى لكل المدن السورية؟ ساهمت في تشتت القوات الفرنسية وإجبار الفرنسيين على المفاوضات. ثورات كبرى. إن شمولية الثورة السورية الكبرى وأهمية نتائجها جعل منها نموذجاً لبقية ثورات الوطن العربي فيما بعد. عام 1935 الثورة الفلسطينية الكبرى. فرضت بريطانيا انتدابها على أرض فلسطين وعملت على تسهيل تطبيق وعد بلفور، فدعمت تزايد الهجرة اليهودية بشكل كبير وتأسيس الوكالة اليهودية واحتلال الأراضي وفرض اللغة العبرية لغة رسمية ومحاربة اللغة العربية. فانطلقت الثورات ضد سياستها، أبرزها الثورة الفلسطينية الكبرى التي بدأت على يد الشيخ عز الدين القسام عام 1935، وبعد استشهاده قاد فخري عبد الهادي احتجاجا نتج عنه استمرار الإضراب والثورة، إلى أن اضطر الاحتلال البريطاني إلى تبديل سياسته بإرسال لجنة بيل عام 1937 التي أعلنت تقسيم فلسطين لأول مرة بين العرب واليهود الصهاينة. عام 1954 الثورة الجزائرية الكبرى. بدأ الاحتلال الفرنسي للجزائر عام 1830، وقامت عدة ثورات ضد سياسة فرنسا الاستبدادية وفرضها اللغة الفرنسية ومحاربة اللغة العربية ومصادرة الأراضي وتوزيعها على المستوطنين الفرنسيين، أبرزها ثورة الأمير عبد القادر الجزائري. لكن الاحتلال الفرنسي استمر بتجاهل مطالب الشعب في الحرية والاستقلال، فكانت الثورة الجزائرية الكبرى عام 1954 التي تلقت دعما عربيا من سوريا ومصر، فاضطرت فرنسا للتفاوض مع الجزائريين بسبب ضغط الرأي العام الداخلي والأزمات الاقتصادية والمالية والخسائر التي تكبدتها، فكان استقلال الجزائر بعد توقيع اتفاقية إيفيان عام 1962 وقد لقبت ببلد المليون شهيد. أبني أفكاري. 1- كم استمر الاحتلال الفرنسي للجزائر؟ 92 عاماً. 2- هل انتهى احتلال الكيان الصهيوني لفلسطين وما الدليل؟ لا، لأن الكيان الصهيوني لا يزال يحتل أراضينا في فلسطين. 3- ما المشكلة التي يعرضها الجدول الزمني؟ الاحتلال والثورات التي قامت ضده. 4- ما الحل الذي قام به كل من الفلسطينيين والجزائريين؟ المقاومة. 5- فسر استمرار تواجد الكيان الصهيوني في فلسطين حتى الوقت الحاضر. ضعف وتشتت الموقف العربي ووقوف الدول الاستعمارية الكبرى مع هذا الكيان الغاشم. 6- أكمل الجدول الآتي بما يناسبه من أوجه الشبه والاختلاف بين الثورة الفلسطينية الكبرى والثورة الجزائرية الكبرى. أوجه الشبه: كلاهما كبد العدو خسائر فادحة، كلاهما شمل معظم مناطق البلاد، كلاهما أجبر العدو على التفاوض وتغير سياسته من العنف نحو اللين. أوجه الاختلاف: الثورة الجزائرية انتهت بخروج المستعمر الفرنسي من الجزائر، الثورة الفلسطينية لا يزال الكيان الصهيوني يحتل أرض فلسطين. بطولة لا تعترف بالحدود المصطنعة للأمة العربية. عز الدين القسام من أبناء مدينة جبلة السورية، جمع المال والسلاح لنجدة الثوار في ليبيا ضد الاحتلال الإيطالي. قاوم الاحتلال الفرنسي لسوريا فأصدر الفرنسيون حكم الإعدام بحقه، فغادر إلى حيفا بفلسطين وتولى فيها إمامة جامع الاستقلال وخطابته. شارك بمقاومة الاحتلال البريطاني والصهاينة، إذ نظم المتطوعين لإعلان الثورة وبدء العمليات المسلحة، إلا أن الاحتلال البريطاني كشف أمره فدارت معركة غير متكافئة بين الطرفين انتهت باستشهاده، وكان لذلك الأثر الأكبر في انتشار الثورة الفلسطينية الكبرى. الشكل رقم 12، البطل السوري عز الدين القسام ما بين 1880 حتى 1935. أبني أفكاري. 1- ما رأيك بدور عز الدين القسام؟ يمثل دور العربي الغيور على أرضه وقضايا أمته. 2- على ما يدل إعلان عز الدين القسام للثورة الفلسطينية الكبرى؟ على أن القضية الفلسطينية قضية كل العرب.